السابعة صباحا باستديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية بباريس.
مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
صباحنا يتجدد معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا بفترة البث المباشر.
فترة بث مباشر على مدى 4 ساعات إخبارية اقتصادية رياضية وثقافية.
ترافقني في هذا المشوار الصباحي فيروز توفيقي، يسعد صباحك.
صباح الخير جميلة أبو شنب، وبرفقتنا اليوم أيضا نبيل شوفان على النشرات، نجوى بن مبارك في المواجيز، أقوال الصحف نتابعها مع محمد بوشيبة، سامية مهيدي في التنسيق، وعلى الإخراج والهندسة الإذاعية ناجي عطية.
ونستهل فترتنا الإخبارية الصباحية هذه بنشرة الأخبار، أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور جميلة وفيروز، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: جرحى في إطلاق نار وسط تل أبيب ومقتل المنفذ، والرئيس الإسرائيلي يدعو الحكومة إلى التخلي عن التغييرات القضائية. الاتحاد الأوروبي يعتبر أن موسكو ارتكبت انتهاكا خطيرا للأمن النووي في زابوريجيا، والبيت الأبيض يعتبر ضرباتها الصاروخية شرسة وغير مبررة. عشية قمة تجمعه مع الرئيس الفرنسي في باريس، رئيس الوزراء البريطاني يؤكد ضرورة وجود شراكة وثيقة بين لندن وباريس. الشرطة الألمانية تعلن سقوط قتلى في إطلاق نار بكنيسة في هامبورغ.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعين. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار مساء أمس في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب، في حين تبنت حركة حماس العملية. متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أفاد بوفاة أحد المصابين، بينما قتل المهاجم البالغ من العمر 23 عام، وهو عضو في حركة حماس، برصاص الشرطة بعيد الهجوم. من القدس مراسل مونتي كارلو الدولية زياد حلبي.
في الوقت الذي كان فيه شارع ديزنغوف وسط تل أبيب يغص بالإسرائيليين بسبب المظاهرات الاحتجاجية، فتح فلسطينيون من الضفة الغربية النار على عدد منهم، وأصاب 3 من بينهم واحد في حال حرجة، فيما أصيب عدد آخر بحالات هلع قبل أن تنجح الشرطة في إطلاق النار وقتله. المنفذ من إحدى القرى القريبة من رام الله لم يحمل تصريح دخول لإسرائيل، وسبق وأن اعتقل في السجون الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي لم يقطع زيارته لروما قال إن هذه الهجمات لن تمس بقدرة إسرائيل على استمرار بناء ذاتها، فيما لم يصل وزير الأمن القومي بن غفير إلى مكان العملية بحجة منعه من الشرطة لأسباب أمنية. اللافت أن العملية جاءت بعد ساعات على عزل بن غفير لقائد شرطة لواء تل أبيب بسبب عدم تصديه للاحتجاجات وإغلاق الشوارع. يبقى أن إسرائيل تتوقع المزيد من العمليات الفردية على جانبي الخط الأخضر، والتي تصعب مواجهتها لعدم وجود معلومات استخباراتية عادة بشأنها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
بدوره قال زعيم المعارضة يائير لبيد: مساء صعب في تل أبيب، يجب التعامل مع الإرهاب بقسوة ودون تردد. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية عسكرية في رام الله تستهدف منزل منفذ العملية. إلى ذلك ومن روما حيث يؤدي زيارة، علق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ما جرى بالقول إنها عملية إرهابية لكنها لن تضعف عزيمتنا. في الأثناء أو يحدث ذلك، بينما كان وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى تل أبيب وقال إن واشنطن قلقة من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وحذر من الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن. منيا بالعافية.
فور وصوله لمطار بن غوريون بتل أبيب، اجتمع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث طالبه بوقف الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض الهدف الدائم لإقامة دولتين يتمتع فيهما الفلسطينيون والإسرائيليون بإجراءات متساوية تتعلق بالحرية والأمن والفرص والعدالة والكرامة. وأكد أوستن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت أن الولايات المتحدة قلقة بشكل خاص من أعمال العنف الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، وقال أن هناك صديق ملتزم بشدة بأمن دولة إسرائيل، لكن واشنطن لا تزال تعارض بشدة أي عمل قد يتسبب في مزيد من انعدام الأمن، بما في ذلك التوسع الاستيطاني والخطاب التحريضي. على صعيد آخر، أكد وزير الدفاع الأمريكي أنه يشعر بقلق بالغ من التطور الذي تحرزه إيران في تخصيب اليورانيوم، بينما دعا نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية.
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ أنه يتعين على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تتخلى عن التشريع المقترح لإصلاح القضاء، وأن تتبنى في المقابل نموذجا يحظى بدعم وطني واسع. تبدأ اليوم بشكل رسمي الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في تركيا، حيث يواجه فيها الرئيس رجب طيب أردوغان المرشح لولاية جديدة، يواجه كمال كليتشار أوغلو الذي اختارت المعارضة أن توحد صفوفها خلفه نسيمة جنكية.
اختارت المعارضة كمال كليتشار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري مرشحا لخوض السباق الرئاسي في تركيا في إطار تحالف شكلته بغرض جذب الناخبين من اليسار واليمين وذوي التوجهات الإسلامية. وتتعهد المعارضة بالتخلي عن كثير من سياسات أردوغان الذي دافع عن الالتزام الديني والدبلوماسية المدعومة بقوة الجيش وأسعار الفائدة المنخفضة. وإن كان يواجه أكبر اختبار لحكم، يبقى أن رجب طيب أردوغان يحظى بكاريزما تميزه عن خصمه المنحدر من الطائفة الدينية العلوية المحدودة النطاق في تركيا، كما يتميز بخبرة في السياسة الدولية وقدرته على لعب دور الوسيط في النزاعات. ومن غير المتوقع أن يتنازل بسهولة بعد 20 عاما من الحكم، وإن مر بمرحلة حرجة في أعقاب الزلزال المدمر الذي كشف عن مدى تفشي الفساد في مؤسسات البلاد. الانتخابات في تركيا لن تحدد من سيقود البلاد فحسب، وإنما أيضا أسلوب الحكم وإلى أين يتجه اقتصاد تركيا والدور الذي قد تلعبه في صراعات أوكرانيا والشرق الأوسط.
أمس أعادت المحكمة العليا في تركيا نسيمة السماح بتمويل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وهو حزب سيكون دوره مهما في هذه الانتخابات الحاسمة. أكد ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نذيري أصل أن بلاده مستعدة للتعاون في ملفها النووي على الرغم من تنديد قوى غربية بتصعيدها النووي الخطير، بينما فرضت واشنطن عقوبات على 39 كيانا معظمها يعمل في هونغ كونغ والإمارات، وقالت أنها تيسر لإيران الوصول إلى النظام المالي العالمي. وأيضا كذلك فرضت واشنطن عقوبات على شبكة مقرها الصين، تتهمها واشنطن بشحن قطع غيار طائرات إلى شركة إيرانية ضالعة في إنتاج طائرات مسيرة استخدمتها طهران في مهاجمة ناقلات نفط وصدرتها أيضا إلى روسيا. روسيا التي اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنها ارتكبت انتهاكا خطرا أو خطيرا للأمن النووي، وتسببت بقطع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية إثر ضربات صاروخية شنتها فجر أمس، واعتبرتها واشنطن شرسة وغير مبررة، بينما قالت روسيا إن ما فعلته كانت ضربة انتقامية ردا على عمليات نفذها الأوكرانيون داخل الأراضي الروسية. مراد أحمد مراسل مونتي كارلو الدولية في موسكو.
وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن عمليات القصف الصاروخية التي استخدمت فيها صواريخ كنجال التي تفوق سرعة الصوت نفذت كرد على العمليات التي قامت بها مجموعات أوكرانية في إقليم بريانسك. وبحسب موسكو تم تدمير قواعد الطائرات المسيرة ووسائل نقل الأسلحة الغربية وثلاث محطات للطاقة ومواقع إنتاج وصيانة المعدات العسكرية الأوكرانية، حيث تم قصف مواقع عسكرية أوكرانية في أوديسا ودنيبرو بيتروفسك وخاركوف وزاباروجي. وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز ميك-29 ومروحية من طراز مي-8 ومحطة رادار ومخزن للذخيرة، وتصفية أكثر من 130 جندي وضابط أوكراني. وتجدر الإشارة إلى أن الكرملين في وقت سابق قد أعلن أن القوات الروسية ستتعامل مع المجموعات التي هاجمت إقليم بريانسك، ووصف الرئيس بوتين هذه المجموعات بالإرهابية. وكان المتحدث باسم الكرملين قد أكد أنه يتم اتخاذ تدابير لتدمير هؤلاء الإرهابيين. مراد أحمد موسكو، مونت كارلو الدولية.
قال المستشار الألماني أولف شولز لصحف ألمانية إن بوسعه أن يحدد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستعدا للتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في إطلاق نار داخل كنيسة بمدينة هامبورغ الألمانية. وأفادت وسائل الإعلام محلية بأن الجنات فروا هاربين بعد أن قتلوا أشخاصا عدة. منصف سليمي من برلين.
في كنيسة بمدينة هامبورغ شمال ألمانيا سقط عدة قتلى وجرحى في إطلاق نار. أكدت الشرطة الألمانية أن منفذه يرجح أن يكون قد قتل، فيما لم تتضح بعد دوافع الهجوم. وسائل إعلام ألمانية أشارت إلى أن 6 أشخاص قتلوا في الحادث وأن الجرحى إصاباتهم خطيرة. وتوقت الشرطة المنطقة التي توجد بها الكنيسة التي وقع بها الحادث، وناشدت المواطنين لتوخي الحذر والابتعاد عن الموقع رغم عدم وجود مؤشرات عن فرار شخص من الهجوم كما تفيد الشرطة. عمدة هامبورغ أكد أن التحقيقات جارية عن كثب لتعقب الجنات وخلفيات الحادث الذي وقع في كنيسة لطائفة شهود يهوه المسيحية، وتفيد مؤشرات بأن الاعتداء وقع أثناء تجمع لأتباع هذه الطائفة، ولم يتأكد بعد إن كان منفذه شخص واحد أو أكثر. مدينة هامبورغ تعود لهدوئها شيئا فشيئا في انتظار تكشف خلفيات الاعتداء الدموي. منصف سليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
عشية مشاركته مع رئيس إيمانويل ماكرون في أول قمة فرنسية بريطانية منذ عام 2018 تحت شعار إعادة الاتصال، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه من الضروري وجود شراكة وثيقة بين لندن وباريس، وفي وقت يمثل فيه الغزو الروسي لأوكرانيا تحديا لأبرز جيشين أوروبيين هما الوحيدين المجهزان بأسلحة نووية في أوروبا. فإن سوناك وماكرون سيناقشان التعزيز حلف الناتو لحماية مواطني بلديهما وقدرة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، كما سيناقشان بالطبع مكافحة الهجرة غير الشرعية. في الأخبار أيضا، دانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان التصريحات العنصرية للرئيس التونسي قيس سعيد ضد مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، رغم تصريحاته اللاحقة لتهدئة الموقف التي لم تتضمن حتى اعتذار. وفي تونس دائما، فإن الرئيس سعيد أعلن أنه سيحل المجالس البلدية قبل أشهر من الموعد المفترض لانتخابها. ما التفاصيل نجوى أبو الحسن؟
في تصريح بثته الرئاسة التونسية، أعلن قيس سعيد أنه يعتزم حل البلديات واستبدالها بمجالس خاصة، أوضح أنها ستنتخب ولكن بموجب قانون جديد. هذه المجالس التي يعتبر إنشاؤها من إنجازات الثورة كانت دوما عرضة لانتقادات الرئيس التونسي الذي اتهم بعضها بتشكيل دولة داخل الدولة. والمجالس الحالية هي وليدة انتخاب البلدية الأولى في تونس، والتي أجريت عام 2018 وفازت بها القوائم المستقلة، يليها حزب النهضة الإسلاموي الذي بات يسيطر على ثلثي المجالس. قرار حل البلديات قبل أشهر فقط من موعد انتخابها يأتي بعد حملة اعتقالات استهدفت أقطاب المعارضة واستئثار الرئيس قيس سعيد بغالبية السلطات التنفيذية.
شكرا لك نجوى. أعلن المؤرخ المغربي والمدافع عن حقوق الإنسان المعطي منجب أنه فصل عن عمله في الجامعة، مستنكرا الإجراء غير القانوني الهدف إلى ترهيب الأساتذة الذين ينتقدون الحكومة كما قال. وأضاف منجب البالغ من العمر 61 عام أنه بدأ إضرابا عن الطعام لثلاثة أيام احتجاجا على فصله حتى إشعار آخر من عمله في معهد الدراسات الإفريقية في الرباط مع وقف راتبه. قتل مسلحون مجهولون 11 جنديا في بوركينا فاسو وأصابوا 4 آخرين خلال عملية لاستعادة الأراضي في شمال وشرق البلاد. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. جرحى في إطلاق نار وسط تل أبيب ومقتل المنفذ والرئيس الإسرائيلي يدعو الحكومة إلى التخلي عن التغييرات القضائية. الاتحاد الأوروبي يعتبر أن موسكو ارتكبت انتهاكا خطيرا للأمن النووي في زابوريجيا، والبيت الأبيض يعتبر ضرباتها الصاروخية شرسة وغير مبررة. عشية قمة تجمعه مع الرئيس الفرنسي في باريس، رئيس الوزراء البريطاني يؤكد ضرورة وجود شراكة وثيقة